لنتخيل معاً سيناريو لشركة ناشئة، يعني شركة تعمل بهدوء تام، لا تمتلك مصانع ضخمة تنفث الدخان ولا أساطيل من سفن الشحن العملاقة.
ولا حتى مناجم لاستخراج الفوسفات أو الذهب.
بالضبط، وفجأة تعلن هذه الشركة عن تحقيق رقم معاملات يصل إلى 43 مليار درهم في سنة واحدة فقط.
يعني هذا رقم يكسر كل التوقعات بصراحة. الأعين كلها ستتجه نحوها بطبيعة الحال.
أكيد، وسيتساءل الجميع عن ماهية هذا القطاع السحري الذي يتفوق على صناعات ثقيلة وتقليدية راسخة. لكن المفارقة هنا أن هذه الشركة ليست كياناً واحداً.
هي قطاع بأكمله.
صحيح، نحن نتحدث عن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب. يعني نحن أمام عقول تستخرج الأفكار، لا آلات تستخرج المعادن.
وهذه نقطة الانطلاق الممتازة لفهم الصورة الأكبر. المصادر والمقالات التي بين أيدينا اليوم، والصادرة في منتصف أبريل 2026، وتحديداً من نشرة 7 أيام فن وفكر، ترسم لنا لوحة لنهضة ثقافية مؤسساتية حقيقية.
وهذا هو هدفنا في هذه الرحلة الاستكشافية اليوم. نريد أن نفهم كيف تحولت الثقافة في المغرب إلى محرك اقتصادي هائل وأداة للدبلوماسية وساحة لمناقشة أعمق القضايا المجتمعية.
وكيف يتجسد كل هذا في سلسلة الأحداث المبرمجة أواخر هذا الشهر؟ يعني الإبداع انتقل من الهامش إلى قلب المعادلة التنموية.
طيب، دعنا نفكك هذه الفكرة قليلاً. قبل الحديث عن الفن نفسه، يجب أن نفهم حجم الوقود الاقتصادي الذي يحرك هذا القطاع. وهنا ننتقل إلى تقرير مؤسسة التمويل الدولية.
تقرير مهم جداً ومفصلي.
بالفعل، يعني ذكرت قبل قليل 43 مليار درهم في 2023. هذا رقم فلكي لقطاع لطالما ارتبط في الوعي الجمعي بصورة الفنان المكافح. القطاع فاجأ الجميع كشركة ناشئة واكتسح السوق.
المثير للاهتمام هنا هو ماذا تعني هذه الأرقام على أرض الواقع؟ حين نقول إن مساهمة القطاع الثقافي بلغت 2.4% في الناتج الداخلي الخام لسنة 2022، فهذا يغير الموازين.
كيف ذلك؟
يعني هذا يضع الثقافة جنباً إلى جنب مع قطاعات تقليدية راسخة كالصناعات الاستخراجية أو النقل. الثقافة لم تعد مجرد زينة، بل محرك هيكلي حقيقي.
تقرير مؤسسة التمويل الدولية أشار أيضاً إلى نمو سنوي قوي جداً بلغ 18% بين 2022 و2023.
صحيح، وهذا يعود لانتعاش الطلب الداخلي وعودة النشاط بقوة بعد أزمة كوفيد.
لكن لحظة، هناك رقم آخر يستحق التوقف. القطاع يوفر أكثر من 116,000 منصب شغل. نحن نتحدث عن حوالي 1% من الساكنة النشيطة، ولكن سؤالي هنا، هل هذا القطاع منصف للجميع؟
هذا سؤال في محله جداً.
يعني القطاعات الكبرى أحياناً تكون مغلقة. التقرير يقول إن النساء يشكلن 34% من العاملين، خاصة في مجالات التصميم والفنون والصناعات الرقمية.
وهذا يعكس البعد الاجتماعي العميق لهذا القطاع. الصناعات الإبداعية أصبحت ملاذاً لاستيعاب طاقات الشباب وإدماج المرأة بفعالية. يعني هي لا تعتمد دائماً على الرأسمال المادي الضخم، بل على الموهبة والابتكار.
يعني حواجز الدخول أقل بكثير مقارنة بصناعات أخرى.
بالضبط، حاسوب وفكرة مبتكرة قد يكونان كافيين لبدء مشروع ناجح في التصميم الجرافيكي أو الرقمي.
طيب، بما أن المغرب يمتلك هذه القوة الإبداعية الاقتصادية الضخمة في الداخل، فكيف يستخدمها خارجياً لتعزيز مكانته؟ وكيف يحمي جذورها داخلياً؟
هذا ينقلنا مباشرة لموضوع الدبلوماسية الثقافية.
صحيح، المصادر تشير إلى افتتاح معرض كنوز المغرب في العاصمة الإيفوارية أبيدجان كضيف شرف في سوق فنون العرض الإفريقية، أو ما يعرف بمهرجان ماسا 2026.
خطوة ذكية جداً على مستوى القوى الناعمة.
هنا الصناعة التقليدية تبرز كواجهة لهذه الدبلوماسية، لكن لدي تساؤل نقدياً شيئاً ما. في عصر السرعة والذكاء الاصطناعي والرقمنة، ألا يبدو التركيز على التراث المادي واللامادي وكأنه تمسك بالماضي؟
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى، لكن تصدير الصناعة التقليدية ليس مجرد بيع لأشياء مادية، هو تصدير لفلسفة كاملة في العيش ولذاكرة إنسانية. في عالم رقمي سريع وبارد، الصناعة التقليدية تقدم الزمن الإنساني.
يعني هي تبني جسراً عاطفياً لا تستطيع المعاهدات التجارية الباردة بناؤه.
100%، وهذا النفوذ الناعم يرسخ الهوية. وإذا ربطنا هذا بسؤالك عن حماية الجذور داخلياً، فهناك خبر لافت في المصادر حول إطلاق برنامج نبض الأرشيف.
نعم، على لوديجي ميديا والعلم الإلكترونية.
بالضبط، وهذا يرد على فكرة التمسك بالماضي. العودة للوثيقة والمصدر في هذا البرنامج ليست رجعية، بل هي محاولة لإعادة طرح العلاقة بين الإعلام والتاريخ.
يعني قراءة نقدية للذاكرة الجماعية.
تماماً. الأرشيف هنا يتحول إلى أداة لصناعة المستقبل، وليس مجرد سرد باهت للوقائع القديمة. هو بوصلة تحمي المجتمع من فقدان ذاكرته وسط سيل المعلومات السريعة.
طيب، الهوية التي يحميها الأرشيف ليست جامدة أبداً، هي تتفاعل مع قضايا العصر الحارقة، وهذا ما ينقلنا لمحور المهرجانات، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
لأن المهرجانات لم تعد مجرد منصات للاحتفال المفرغ من المعنى.
صحيح، الزخم الاستثنائي للمهرجانات في نهاية أبريل 2026 يثبت أنها تتخذ مواقف صارمة. الفن أصبح في خدمة المجتمع. لدينا ثلاثة أمثلة واضحة.
لنبدأ بالدار البيضاء.
مهرجان السينما والمساواة بالدار البيضاء من 22 إلى 26 من أبريل. الشعار وحده لافت جداً، الكاميرا في مواجهة العنف الرقمي.
شعار جريء وقوي.
أنا شخصياً متفاجئة إيجابياً من هذا التحول. كيف تتحول السينما لساحة لمحاربة التشهير والابتزاز الإلكتروني ضد النساء؟ الكاميرا ليست شرطة أو محكمة،
ولكن لها سلطة أكبر أحياناً. الكاميرا تسحب الوصمة الاجتماعية من الضحية وتسلط الضوء على الجاني ولا صمت المجتمع. هي تفكك الظاهرة علناً وتحول الابتزاز من سر شخصي إلى قضية رأي عام.
إعادة هندسة للوعي فعلاً. والمهرجان الثاني يتقاطع في نفس الفكرة، لكن في مجال آخر، المهرجان الدولي للسينما والبيئة بسيدي واسا ميسا في أواخر أبريل وبداية ماي.
هنا يتم دمج الإبداع السينمائي مع الوعي البيئي من خلال مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة.
يعني السينما تمنح أرقام التغير المناخي الجافة وجهاً إنسانياً ومشاعر.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نرى أن المهرجان الثالث، وهو المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بأجدير، يكمل هذه اللوحة.
نعم، من 22 إلى 25 من إبريل، هذا المهرجان يكسر الجدران ويخرج بالفضاءات المفتوحة ليقرب المسرح من الجمهور.
المثير فيه هو التركيز على كتاب يناقش فنون الأرض والشتات، يعني أسئلة الهوية والهجرة. السينما والمسرح أصبحت اليوم السلطة المعرفية الجديدة لتشريح التحولات الرقمية والبيئية وحتى الديمغرافية.
وهناك تفصيل لا يجب أن نغفله. ذكرت المصادر وجود ورشات تكوينية، سواء في مهرجان أجادير أو في مهرجان الدار البيضاء.
وهذه نقطة محورية. الورشات التكوينية هي التي تخلق جيل المستقبل من المبدعين الواعين. الاستدامة لا تتحقق بعرض واحد وينتهي الأمر، بل بنقل الأدوات النقدية للشباب.
طيب، بعد الحديث عن الأرقام الضخمة والقضايا المجتمعية الكبرى، دعنا نعود إلى جوهر الفن نفسه، التجربة الإنسانية الفردية المباشرة.
التجربة أمام الشاشة أو العمل الفني.
بالضبط، الإنتاج الثقافي في المغرب اليوم يشبه وجبة متكاملة، فيها مساحة للتأمل الدرامي العميق، وفيها أيضاً مساحة للترفيه المليه بالإثارة والصخب، والمصادر تضعنا أمام فيلمين صدرا في نفس الفترة تقريباً.
تناقض جميل يعكس نضج الصناعة.
الفيلم الأول هو زنقة مالقة للمخرجة مريم التوزاني وبشراكة مع نبيل عيوش. القصة هادئة وعميقة، عن امرأة إسبانية مسنة في طنجة ترفض بيع الشقة العائلية.
فيلم يغوص في الذاكرة والارتباط بالمكان.
العمل يمزج بين لغتين ليعكس تنوع مدينة طنجة، وقد شارك في مهرجاني مراكش والقاهرة. هو فعلا يمثل الجانب المتأمل.
وفي المقابل نجد النموذج الثاني الذي يكسر هذا الهدوء تماما.
فيلم نود أو نوض للمخرج جواد الخودي. هنا ندخل في أجواء الكوميديا والمغامرة وعمليات السطو. حتى تفاصيل البوستر توحي بالصخب، حقيبة أموال ضخمة وأبطال مثل رفيق بوبكر، سكينة درابيل وصحر الصديقي.
يعني جرعة من الترفيه المباشر.
سؤالي هنا، هل هذا الترفيه التجاري هو مجرد استهلاك سريع لمحاولة جني الأرباح من كعكة 43 مليار درهم؟
شوف، قد يظن البعض ذلك، لكن الترفيه الصاخب هو ضرورة اقتصادية وبيولوجية. الأفلام التجارية التي تنجح في شباك التذاكر هي التي توفر السيولة المالية وتضمن بقاء القاعات السينمائية مفتوحة.
يعني هي التي تمول بطريقة غير مباشرة الأفلام المستقلة والمتأملة.
بالضبط، هما جناحان لطائر واحد في أي صناعة ثقافية صحية ومستدامة، وهذا التنوع لا يقتصر على السينما فقط.
صحيح، لدينا الفنون البصرية أيضاً. رواق نظر في الدار البيضاء يحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسه بمعرض يحمل اسم رحلة عبر الذاكرة.
يعكس الحوار بين المواد مثل الخشب والزجاج والبرونز وبين الفضاء نفسه، تجربة بصرية فردية شديدة الخصوصية.
وقبل أن نختم، يجب أن نذكر المهرجان الرابع للكتاب الأفريقي بمراكش، سيقام بين 23 و25 من أبريل. الفكرة التي يحملها المهرجان عميقة جداً بصراحة.
حين يتحول الخيال إلى قوة لإعادة تشكيل الواقع.
يا سلام، شعار يلخص كل شيء مع مزج الأدب بالفنون الحية من خلال ما يسمى ليالي فلام. الخيال هنا ليس هروباً، بل مختبر لاختبار الحلول لمشاكل الواقع.
تماماً، إذن الصورة أصبحت واضحة ومترابطة.
طيب، ما الذي يعنيه كل هذا؟ باختصار شديد، القطاع الثقافي المغربي يعيش لحظة ذهبية حقيقية. من المليارات التي يضخها في الاقتصاد ويخلق بها فرص العمل، مروراً بالدبلوماسية الناعمة في قلب إفريقيا، وصولاً إلى السينما والمسرح كأدوات لمحاربة الابتزاز الرقمي والوعي البيئي.
وأهمية فهم هذا المشهد بالنسبة للمستمع هو أن تلقي أي عمل فني مغربي أو حضور أي مهرجان مستقبلاً سيصبح تجربة مختلفة كلياً.
يعني لم نعد مجرد مستهلكين للترفيه.
صحيح، نحن نساهم في عجلة تنموية عملاقة وندعم قوة اقتصادية حقيقية، وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً ويستحق التأمل.
تفضل.
إذا كانت الصناعات الثقافية اليوم قادرة على تحقيق عائدات ب 43 مليار درهم وتحقيق هذا النجاح المؤسساتي الضخم، فهل سيأتي يوم يصبح فيه الفن والإبداع مجرد منتج استهلاكي يخضع لقواعد السوق وحسابات الأرباح؟ أم أن هذا التمويل الضخم هو بالضبط ما سيمنح المبدعين الحرية الكاملة لتقديم فن متمرد وأكثر جرأة من أي وقت مضى؟
سؤال عميق ومستفز فعلاً، ويترك الكثير للتفكير. شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص العميق والممتع في عالم الصناعات الإبداعية. نترككم للتفكير في هذا التساؤل المفتوح، وإلى اللقاء في رحلة قادمة.